شيخنا الفاضل يقول السائل: كيف نجمع بين حديث البطاقة والأحاديث التي جاءت تحث بل توجب العمل بمقتضى كلمة لا إله إلا الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فكيف يكون الجمع جزاكم الله خيرا؟
لا إشكال، لا إشكال، بل النصوص كلها تتفق، وهذا كما ذكرت قبل قليل أن الرجل قد يأتي يوم القيامة ويلقى الله تبارك وتعالى بأعمال كالجبال، ولكن الله تبارك وتعالى يجعلها هباء منثورا، وذلك لأنه أساء إساءة عظيمة في باب الاعتقاد ومعنى لا إله إلا الله والتزام لوازمها ومقتضياتها. وكذلك يأتي المرء يوم القيامة بأعمال قليلة ولكنه كان قلبه متعلقا بالله تبارك وتعالى مؤمنا صادقا، لا شك أن هذا خير من ذاك وأعظم منه منزلة عند الله تبارك وتعالى. وكما قال بعض أهل العلم رحمهم الله من مشايخنا: إن أهل السنة، يعني أهل الاعتقاد الصحيح، إذا قعدت بهم أعمالهم، أي أن الأعمال قليلة فالأعمال لا ترفعهم كثيرا، ما عندهم كثير صلاة ولا صيام، ولكن فيقول رحمه الله: إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، نعم، والتزامهم السنة، نعم. وأهل البدع يقول: إذا قامت بهم أعمالهم، لأن الأعمال كثيرة، قعدت بهم عقائدهم وأقعدتهم البدع والعياذ بالله. وهذا لا شك هو الأصل. الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ماذا علي؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، فشهد. ثم قال: ماذا علي بعد ذلك؟ قال: أن تصلي 5 صلوات، فذكر ما كان من الصلاة وما كان من صيام شهر رمضان وغيره. ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. لا شك فالأمر يا إخوان لا يتعلق بكثرة العمل كما يتعلق بصحته، صحة العمل هو الأصل. وكما يذكر أهل العلم أن من أعظم شروط قبول الأعمال الإخلاص أولا، وصحة الاعتقاد، صحة التعلق بالله عز وجل، والرجاء والثواب والخوف من الله، ثم بعد ذلك المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما كثرة الأعمال على خلاف السنة كما ذكر عبد الله بن مسعود يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقد بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الخوارج، بل النصوص كثيرة والأمثلة كثيرة ونكتفي بهذا، قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج مخاطبا الصحابة وهم أعظم الخلق وأعظم العباد بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قال لهم عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، أي يحفظون القرآن ويكثرون الصلاة ويكثرون الصيام. وذكر سيماهم من كثرة السجود، وذكر علاماتهم بكثرة التقفر للعلم وغيره. ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: كلاب أهل النار، حيثما وجدتموهم فاقتلوهم، نعم، فإن في قتلهم أجرا. هذه تدل دلالة واضحة جلية أن الأصل في صحة الأمر وفي التزام لوازم لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله والبعد عن نواقص التوحيد وعن نواقض التوحيد، هذا هو الأصل. فمن لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، نعم، من لقي الله بعقيدة صحيحة وتوحيد عظيم لله عز وجل، قلبه ممتلئ بتوحيد الله وتعظيم الله، فإن الله يدخله الجنة على ما كان من عمل، أي وإن كانت أعماله قليلة وإن كان في أعماله الخطأ، نعم، وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام ومن لقي الله يشرك به شيئا أدخله الله النار على ما كان من عمل، أي عمل في طاعة الله واجتهاد في عبادة الله. فليس الأمر بكثرة العبادة والاجتهاد بقدر ما هو في صحة الاعتقاد. فصاحب البطاقة يأتي يوم القيامة وقد وقع في المعاصي والأخطاء والتقصير وقلة العمل، نعم، حيث يمد له من ذلك سجلات كثيرة، ولكنه لقي الله عز وجل بتوحيد وإيمان لا شك، ولم يتعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، فيكافئه الله تبارك وتعالى على ذلك الإيمان وذلك الاعتقاد. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي من قال لا إله إلا الله خالصا، وهذا هو المراد، أن القلب لا يكون فيه غير الله تبارك وتعالى ويكون الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولكن للنفس حظوظها كما ذكر أهل العلم. فالتقصير في بعض الأعمال كما ذكرت صحة الاعتقاد يرفعها ولا شك، وأما فساد الاعتقاد فإن الأعمال كلها كما ذكر ربنا عز وجل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي أنهم عملوا أعمالا جليلة عظيمة كثيرة، ولكن سوء الاعتقاد والعياذ بالله وعدم الإخلاص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا وزن له عند الله تبارك وتعالى. هذا ما ذكر الله عز وجل، وهذه النصوص كلها تتفق على هذا المعنى، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين بقية النصوص في الكتاب والسنة. وفقنا الله وإياكم إلى الإخلاص في الاعتقاد والعمل.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، نفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: ما هي أهم الكتب وأصحها التي تهتم بأمور الآخرة فقها ووعظا؟
الأعظم والأول هو كتاب الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله عز وجل القيامة بأسماء متعددة تزيد على 20، وذكر نبينا أشراط الساعة. شوف، هذه أيضا من شدة الاعتناء، ذكر أشراطا للساعة تزيد على 60 وعلى 70 كما ذكر أهل العلم. كثرة هذه الأشراط وذكر الأشراط إنما يراد بها الاستعداد لهذا الأمر العظيم الخطير لا شك. فالكتاب والسنة أعظم واعظ في هذا الباب ولا شك، والرجوع إلى أقوال أهل العلم، نعم، وكتب الأشراط كثيرة، والكتب المتعلقة باليوم الآخر كثيرة، فعليك بكتب السلف وعليك بالكتب القديمة التي تكون على منهاج النبوة وعلى ميراث النبوة وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم،
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، نفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: بحكم أنني أسكن في بلاد الكفر، فأيها أفضل، أن أعمل جاهد الاستعداد للهجرة من هذه البلاد مع تقصير في القيام بالأعمال الصالحة، أم أتفرغ لفضائل الأعمال لكن هذا قد يمنعني من الاستعداد المادي للهجرة، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
والله يا أخي شددوا وقاربوا. إذا الإنسان يتمكن من أن يهاجر ويرجع إلى بلاد المسلمين وأموره متيسرة، وكذلك أمور أسرته أمور دينه ودنياه الأمر متيسر، فلا شك أن في هذا خيرا عظيم، خاصة إذا كان ممن تغويه يعني أحوال بلاد الكفر. وأما إن كان في بلاده أو في بلاد المسلمين يتعسر أمره ولا يستطيع أن يقوم بأمور دينه ودنياه، وفي بلاد الكفر متيسر له إظهار شعائر الدين والإسلام والإيمان، وكذلك يشتغل بشيء من أمور الدعوة والإرشاد والتوجيه، فهذا خير له. الشاهد ينظر في حال نفسه وفي مصلحته وفي أمر دينه، ويبتعد عن مواطن الفتن وغيرها، سواء كان في تلك البلاد أم في مثل بلاد المسلمين وغيرهم. فالشاهد أن الأمر يتعلق بالإنسان من حيث الانفراد ومن حيث النظر إلى أحواله وأموره ومصالحه وكذلك أمور ومصالح الدين. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. ثم هذه أخت تسأل تقول هذه امرأة قال لها زوجها منذ عامين أنت حرام علي ولم يكلمها منذ ذلك الحين بالرغم أنهما يسكنان تحت سقف واحد ومنذ يومين قال لها أنت طالق فهل من نصيحة لها كي يراجعها زوجها؟
الله يا شيخ نقول له اتق الله، اتق الله، وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أقسم على شيء وعقد اليمين على شيء ثم رأى أن غير ما أقسم عليه هو خير وبر فكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. وهكذا أرشدنا أن الإنسان أن المسلم ولو أنه عزم على شيء وإن كان فيه القسم والتحريم وغيره ثم رأى الأمر الآخر خير وبر فيجب عليه وجوبا يا عبد الله، فليتق الله عز وجل هذا الزوج، اتق الله في نفسه أولا ثم في زوجته. والأمور أو المشاكل لا شك أنها كثيرة بين الأزواج والزوجات، ولكن تحل بوسائل أخرى غير التحريم. وقبل الطلاق ينبغي عليه أن يعتني بجميع الوسائل التي ذكرها ربنا عز وجل قبل الطلاق، أما الطلاق فإنه آخر العلاج مثل الكي تماما، فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد الاجتهاد وبعد استنفاذ بقية الوسائل التي تسبق الطلاق والتحريم. فالواجب عليه أن يكفر عن تحريمه وأن يرجع عن طلاقه إذا كان اجتماعهما خير لهما. وأما إذا كان الأمر على خلاف هذا فلا شك أن الفراق والطلاق بشرط أن يكون هو الخير وهو الأصلح، ولا أظن ذلك في مثل هذا الزمان وخاصة بالنسبة لكم في بلاد الكفر حيث الفتن الكثيرة. فينبغي عليه أن يعصم نفسه وأن يعصم زوجه من الوقوع في الفتن. وأما ما يكون من المشاكل واللأواء وغيرها فليصبر على زوجته وله بذلك الأجر العظيم، ولتصبر هي أيضا على زوجها. فلا شك أن النفوس وأن القلوب والعقول تتفاوت كثيرا والناس يتفاوتون، فلا بد من تحمل مثل هذه الأمور التي نختلف فيها أو التي يخالف بعضنا بعضا فيها خاصة بين الأزواج. وأوصيك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكما ذكرنا قبل قليل إن صحة الاعتقاد وصحة العبادة مع الله تبارك وتعالى تورث حسن الخلق، وحسن الخلق يا عبد الله لا يبدأ مع الإخوان والأصحاب، لا والله، يبدأ أولا فيك مع أهل بيتك ومع زوجك أو أنت مع زوجتك ومع الأولاد ومع الوالدين ومع الأرحام، ثم مع الإخوة في الله، ثم مع الأصحاب، ثم مع الجيران، ثم مع بقية خلق الله تبارك وتعالى، بل حتى البهائم لا بد أن تكون أخلاقياتنا وسلوكياتنا حتى مع البهائم على ما أمر الله وبحسن الخلق كما ذكر رسولنا عليه الصلاة والسلام. فأوصيك يا عبد الله وأوصي نفسي والجميع بأن يتحمل بعضنا بعضا وأن يصبر بعضنا على بعض، فإن في هذا أجرا عظيما وخيرا عظيما. فاتق الله تبارك وتعالى في نفسك وأهلك، نعم، وأصلح ما بينك وبين أهلك، يصلح الله عز وجل ما بينك وبين الناس جميعا وما بينك وبين ذاك الموقف العظيم في اليوم الآخر بتوفيق منه عز وجل. ونسأل الله أن يعيننا وإياك على مثل هذه الأمور. نعم.
جزاكم الله خير فضيل الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: يوجد أخ قد ظلم من قبل رجال الشرطة في هذا البلد، إذ ضربوه من غير سبب، لكن قالوا في تقريرهم أنه أعان بعض الشبان وحرضهم على الشغب، وهو لم يفعل ذلك، وأراد الأخ يرفع قضية عند السلطات لكن ليس عنده شاهد يشهد له، فهل يجوز لبعض الإخوة الذين لم يشهدوا الواقعة أن يشهدوا مع الأخ لدى السلطات؟
وهل هو مصدق فيما يقول؟
نعم، الظاهر أنه كذلك.
والله إن كان الأمر كذلك ولا تلحقهم مضرة، بحيث لو ثبت أنهم لم يشاهدوا وأن الشهادة يراد بها الشهادة العينية، لأنه نحن نشهد بشيء من الأخبار أيضا، يعني أحيانا يكون الخبر يحل محل الشهادة. إن كان الأمر كذلك لهم أن يعينوا أخاهم على رفع المظلمة عن نفسه، وإن لم يكن كذلك أو قد يلحقهم الضرر، فالأصل لا ضرر ولا ضرار، وليكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابية التي جاءت وتسأل عن عدتها إذ كانت حاملة ومات عنها زوجها، قال: كذب أبو السنابل، فهل مراد النبي صلى الله عليه وسلم الكذب المعروف أم الخطأ؟
جزاكم الله. لا خطأ، لا شك، لا شك. نعم، لأنه كانت كلمة الكذب، والكذب يطلق على خلاف الواقع وخلاف الحق، لذلك يكون خطأ أحيانا. نعم.
جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحد يأخذ مالك فقاتله، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. أنا أعمل في مطعم، فإذا جاء أحد ليأخذ مال المطعم فهل أمنعه أم أتركه مع العلم أنني أعرض نفسي للقتل إذا منعته؟
لا، إذا كان الأمر أنك تعرض نفسك للقتل ولا مكافأة بين سلاحك وسلاحه أو بين عددك وعدده، فاتركه، لا شك تركه أولى. نعم.
جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: شيخنا الفاضل، هل حفظ القرآن شرط لمن أراد طلب العلم أم ذلك يكون تبعا؟
لا شك حفظ القرآن خير عظيم، والعلم كله في القرآن أولا ثم في السنة ثانية، أصل العلوم كلها القرآن والسنة لا شك، لكن قد يتيسر على البعض وقد يتعسر على البعض الآخر، منا من هو سريع الحفظ ومنا من هو بطيء الحفظ من حيث يعني عقله وقدرته على الحفظ، فعلى قدر استطاعتك وعلى قدر ما يتيسر لك لا شك أن فيه خيرا عظيما. ويكفيك يا عبد الله أن يوم القيامة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن بعد دخوله الجنة: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فما زال يرتقي في مراتب الجنة ويسمو في معالي الجنة، ما زال أقول يقرأ القرآن مما قد حفظه وعمل به وصدقه. لا شك حفظ القرآن حفظ الصدر وحفظ العمل وحفظ التصديق، أما أنك تحفظ القرآن كالآلة تسجيك آلة تسجيل بلا تصديق ولا إيمان ولا عمل فلا، بل يكون حجة عليك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كنت ممن يتيسر له الحفظ ويستطيع، وخاصة في السنوات بسنوات العمر الأولى حيث يكون الذهن وقادا وخاليا، فيستطيع أن يتمكن ويتيسر على الحفظ فهذا أولى، هذا أولى ولا شك. وأما إذا كبرت بك السن فلا شك أن الأمر يتعسر، لكن تحفظ ما يعني يتوجب عليك حفظه مما يعني يوجب عملا في باب الصلاة وغيرها ومعرفة الأحكام والدعوة على ما يتيسر. أسأل الله أن يعيننا وإياك على حفظ القرآن حفظا، حفظ صدر وحفظ عمل. نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: من طلبة العلم الكبار الذين عرفوا بصحة العقيدة وسلامة المنهج باليمن والذين تنصحنا بطلب العلم عندهم؟
والله تلاميذ يعني الشيخ شيخنا مقبل رحمه الله كلهم إن شاء الله على الجادة، ويعني هذه الأمور التي تظهر بين الأقران كما نسمع وتسمعون لا ينبغي الالتفات إليها. الحمد لله كلهم على المنهج وعلى الجادة. نسأل الله أن يزيل الخلافات بين الإخوان وأن يجمعنا وإياكم وإياهم على الخير. نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: هل يجوز التسمي باسم الملائكة كاسم جبريل وميكائيل، وهل يجوز التسمي باسم شهاب؟
جائز التسمي بأسماء الملائكة جائز، ولكن الأولى أن يتسمى بما ورد فيه الفضل: عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الأسماء الحارث وهمام وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الأولى. نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونعتذر إن كنا قد أطلنا عليكم، لكن إن شاء الله نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما هو تعريف الحزبية وما هي مظاهرها، وكيف يحكم على الرجل بأنه حزبي؟
يا شيخ الحزبيات كثيرة، يعني من لم يتحزب لما ذكرنا يعني القرآن والسنة والصحابة، هذا هو الحزب الفالح والناجح. ألا إن حزب الله المفلحون أولئك حزب الله. فهذا هو الحزب الذي ينبغي على كل إنسان أن يتحزب إليه وأن يرجع إليه وأن ينطلق في جميع أمور دينه ودنياه منه. وأما التحزب لهذه الجماعات القائمة التي تتطلع إلى المناصب السياسية بل وتعمل جاهدة في بلوغها والوصول إليها مع التنازل عن كثير أحيانا أو عن قليل من باب الاعتقاد ومسائل الاعتقاد وغيرها، فلا شك أنها أحزاب يعني على غير الهدى وعلى غير التعلق بالله. فالأصل يا عبد الله أنك توالي وتعادي على أساس دين الله وسنة رسول الله والصحابة الكرام، أما غير ذلك كأن تدخل فيها بعض هذه الجماعات الحزبية الضيقة وثم توالي الناس أو تعادي الناس على أساس انتمائهم لهذه الجماعة أو لهذه الدعوة، هذه هي الحزبية الضيقة. الأصل أن التحزب لا يكون إلا للسلف الكرام وللأنبياء ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا سمع ولا طاعة ولا بيعة إلا على هذا. أما أن تبايع فلانا من الناس أو الجماعة الفلانية أو الإمارة الفلانية على بعض المصالح وغيرها ومن ثم تعتني وإياهم على بعض الأمور الحركية في الوصول والبلوغ إلى بعض المناصب، هذه هي الحزبية البغيضة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. يعني قبل أن نختم، سمعنا أنكم إن شاء الله في الأيام القريبة تكونون في زيارة إلى بلجيكا، فإذا كان الأمر صحيح فنرجو أن يكون لنا نصيب من هذه الزيارة.
والله أرجو، هم ذكروا أنهم سيبعثون يعني دعوة أو شيء نستطيع من خلالها أن يعني نقدم إلى التأشيرة إلى بلادكم، فإن حصل نسأل الله أن يجمعنا وإياكم، بس يكتب لنا لقاء يعني على طاعته ومراته سبحانه وتعالى.